بسم الله. والآن مع الشريط الثالث عشر.
فالآن هذا المثال من أمثلة الوضع عمدا، لكن مع اختلاف المقاصد، هناك قد يكون الدافع لواضع الحديث إما الزندقة كما قلنا، أو العصبية، أو التقرب إلى الحكام، أو النية الصالحة كما يزعم، وكما يحصل من بعض الجهلة من المتصوفة والزهاد والعباد إلى غير ذلك من الأسباب. لكن قد يقع أحيانا الوضع بطريق الامتحان والاختبار للراوي، وهذا يفعله بخاصة يعني بعض أئمة الحديث حينما يشكون في راوي من الرواة، إما لأنهم أول مرة يلقوه فيريدون أن يعرفوا حال هذا الراوي، هو مجهول الحال عندهم، هل هو ثقة أو غير ثقة، فتجد أنهم يأتون إليه فيمتحنونه ويلقون عليه بعض الأحاديث المقلوبة وهكذا، فإذا قبل هذه الأحاديث فحين ذاك يعرفون أن هذا الراوي ليس بشيء فيتكلمون فيه، وإن ردها وبين الخطأ ووجد منه أنه متثبت فعندها يعرفون أن هذا الراوي راوي ثقة. فهذا بالنسبة للراوي الذي لا يعرفونه أصلا. قد يكون الراوي عندهم معروف في الأصل لكنه شاخ وكبرت سنه، والغالب على هذا الصنف من الناس أنهم يهرمون ويصيبهم شيء من الخرف، ويسمى عند المحدثين كما بينا سابقا وكما سيأتي إن شاء الله الاختلاط. فهم يريدون أن يعرفوا هل هذا الرجل بعدما كبر ووصل إلى هذا الحد من السن داخله الخلل في حفظه، فتجدهم يلقون عليه بعض الأحاديث التي يقلبونها، فإذا قلبوا هذه الأحاديث وميزها الرجل فمعنى ذلك أنه لا يزال محتفظا بقوته العقلية، وإذا قبلها ومشاها فمعنى ذلك أنه داخله الخلل، فعندها يحددون الحد فيقولون من روى عنه قبل هذا التاريخ فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد هذا التاريخ فدخله الخلل. من الأمثلة التي أشار إليها الحافظ بن حجر هنا قصة البخاري. قصة البخاري أيها الإخوة تتلخص في الآتي: يقولون إن البخاري رحمه الله قدم بغداد، فلما قدمها وكان صيته قد ذاع وانتشر عند الناس، فتأهبوا لهذا البخاري الذي هم بأحر الأشواق لرؤيته، فحينما رأوه احتفوا به واجتمع حوله الناس وبدأوا يريدون أن يعرفوا هذا البخاري الذي يسمعون بحافظته العجيبة. فكان بعض أهل الحديث في بغداد اتفقوا فيما بينهم على امتحان البخاري ليعرفوا مدى صدق هذه الحافظة التي تدعى من عدم ذلك. فيقولون إنهم أتوا بمئة حديث، فجعلوا كل عشرة أحاديث عند راو من هؤلاء الرواة، فجاءوا بعشرة رواة وأعطوا كل واحد عشرة من هذه الأحاديث، لكن العشرة التي عند فلان من الناس أعطوه المتون فقط، وأما أسانيدها فأعطوها المتون التي عند فلان، وهذه المتون التي عند الأول أعطوه أسانيد أحاديث أخرى، فقلبوا عليه الأحاديث، يعني ركبوا أسانيد أحاديث أخرى على أسانيد على متون أحاديث أخرى، وخلطوا هذه المئة بعضها مع بعض. ثم جاءوا: نعم رحمك الله، حديث فلان كذا وكذا، ويذكرون الإسناد والمتن، فيقول لا أعرفه. طيب، أملأ الأول العشرة الأحاديث التي عنده والبخاري كلها يقول فيها لا أعرفه، جاء الثاني والثالث والرابع وإلى آخره، وكل حديث يقول فيه البخاري لا أعرفه. فالناس تعجبوا، قالوا هذا هو بخاريهم الذي يقولون، ما عرف ولا واحد من هذه الأحاديث، كل هذه الأحاديث يقول لا أعرفه لا أعرفه. فلما انتهى هذا العدد كلهم قال البخاري للأول: أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا فحفظه، وأملاه مرة ثانية فصوابه أنه حديث فلان الآخر، فإسناده هو متن هو إسناد هو إسناد حديثك الذي عندك. وأما إسناد هذا الحديث الذي عندك فهو على متن الراوي الرجل الفلاني، فيقولون رد المئة حديث كلها وصوبها وردها إلى أصولها. يقول الحافظ العراقي بعدما ذكر هذه الحكاية يقول ليس العجب أن يرد البخاري غير الصحيح إلى الصحيح، ولكن العجب كيف حفظ الخطأ من أول وهلة. فهذه والله حافظة منتشة، لعلكم اندهشتم، لكن القصة لا تثبت. يعني أحيانا يكون هناك مبالغات. هي القصة نعم ذكرها ابن عدي وعنه حكاها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لكن المشكلة الواسطة بين ابن عدي والبخاري. فابن عدي يقول حدثنا أشياخ لنا، من هم هذا أولئك الأشياخ؟ لا يعرفون، فقد يكونوا ثقات وقد يكونوا غير ثقات. وإذا كانوا ثقات فهل فعلا هم الذين سمعوا أو شاهدوا القصة أو ينقلونها عن أناس آخرين؟ وإذا كانوا أناس آخرين فقد يكونوا أيضا ثقات وقد يكونوا غير ثقات، كما قدمنا يعني في الكلام عن الحديث المرسل. ولعل هذا فسر، ولذلك فالحيطة أن لا تقبل هذه القصة، لكن يمكن أن نمثل بأمثلة صحيحة. فمن الأمثلة الصحيحة قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين، يحيى بن معين والإمام أحمد، وثالث أظنه أحمد بن بشار الرمادي. كانوا ذهبوا إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن لطلب الحديث، ارتحلوا رحلة طويلة، فلما رجعوا مروا في طريقهم على أبي نعيم الفضل بن دكين. يحيى بن معين ألح على الإمام أحمد أن يمروا على هذا الرجل وقال إنني سأختبره، لأنه كبر في السن فأراد أن يختبره هل اختلط أو لم يختلط. فنهاه الإمام أحمد وقال له لا تفعل، فقال لابد أن أفعل. طبعا الإمام أحمد رحمه الله يعني فيه ورع ولا يريد أن يورط الرجل، فقد يدخل فيه شيء من في أحاديثه شيء يعني يكون فيه نكاية عليه. وابن معين رحمه الله أيضا له وجهة صحيحة أخرى، وهي حرصه في على الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقد الرواة ومعرفة ما قد يعتريهم دفعه إلى ضرورة امتحان أبي نعيم، فمروا عليه. فيحيى بن معين أرصد لأبي نعيم 30 حديثا من حديثه، من حديث أبي نعيم نفسه، فأخذ يملي عليه، أملى عليه 19 أحاديث والحادي عشر قلبه، غير يعني سنده فوضع عليه إسناد حديث آخر. فأبو معين يملي عليه يحيى بن معين العشرة الأولى وهو منصت ويقر له، فلما جاء الحديث الحادي عشر استنكر، فيعني أجاب بأنه لا يعرفه وأن هذا ليس من حديثه. فمضى يحيى بن معين حتى وصل إلى الحادي والعشرين، فأحدث كما أحدث في الأول، قلب عليه فأنكره أبو نعيم، ثم مضى حتى أتى الحديث الأخير، فلما قلبه فطن له أبو نعيم فقال أما هذا، يشير إلى الإمام أحمد، فأورع من أن يفعل هذا، وأما هذا يشير إلى أحمد بن بشار الرمادي، فيقول يعني ليس بأهل أن يصنع هذا الصنيع، يعني يبدو أنه ما بعد نضج في العلم حتى الآن، ولا أظن هذا إلا منك يا فاعل، فرفسه برجله رفسة. فلما خرجوا من عنده قال له الإمام أحمد قد كنت نهيتك، قال والله لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا، لأنه استفاد منها أن هذا الرجل فعلا ما يزال بحمد الله محتفظا بقواه وأنه ثقة. فهذا يعني الصنيع أجازه العلماء، قلب الحديث لامتحان المحدث هذا جائز، لكن بشرط أن يبين القلب قبل أن يقوم من المجلس حتى لا يغتر به أحد، وهذا سبقا أشرنا إليه في الكلام عن الحديث الموضوع. والقصص في الحقيقة في هذا كثيرة، قد حدثت أيضا قصة لحفص ابن غياث مع راو آخر، يعني حينما أتوا شيخا مجهولا، يعني لا أريد أن أطيع عليكم بها، فالمقصود حصل بإذن الله. وأما استيفاء الأمثلة فهذا يعني يطول. من أنواع الإبدال يقول عنه الحافظ بن حجر: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة. الآن هذا الإبدال الذي وقع من يحيى بن معين لمصلحة أو لغير مصلحة؟ بل لمصلحة. لكن يقول: لو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. كيف؟ أما النوع الأول يقول: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا، كنت مثلت لكم بحديث، أحد يذكره؟ راوي أبدل في بعض الإسناد لقصد الإغراب ولفت أنظار الناس إليه، ومثلنا على هذا بحديث حينما تكلمنا عن الحديث الموضوع. نعم، حديث الباذنجان، حديث الطيف، ها؟ اللحظة الذي زاد إيه؟ ايوه لا غيره، ها؟ ما سمعت كثير. اي لا، هو ذكره الاخوه لكن ليس هو هذا، ها؟ ايوه احسنت، هو لكن يبدو انكم يعني نسيته، يمكن ما قيدته. نعم، كما ذكر الأخ سامي، الآن حديث أبي وهب الأسدي ما حصل يعني قلب في الإسناد، لأن أبو وهب الأسدي هو الراوي نفسه ما غير، لكنه كنية حتى لا يعرف. لكن المقصود الإبدال، التغيير، الإزالة، يزيل الراوي الأول ويأتي براوي آخر. فهذا مثلنا له بحديث سهيل بن أبي صالح الذي يرويه عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا الحديث قلنا إنه رواه مسلم بهذا الإسناد، فجاء حماد بن عمرو النصيبي وروى هذا الحديث لأنه يعرف أن سهيل بن أبي صالح هو الذي تفرد بهذا الحديث، ويريد أن يقول للناس إن عندي إسنادا ليس عند الآخرين وهو إسناد نظيف جدا. فقال: حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ أهل الكتاب، إلى آخر الحديث. فالآن ما الذي صنعه حماد بن عمرو النصيبي هذا؟ أبدل الأعمش بسهيل، أبدل سهيل بن أبي صالح بالأعمش، يعني وضع هذا مكان هذا. فهذا من أنواع الوضع في الحديث، حتى ولو كان أصل الحديث صحيحا لكنه بهذا الطريق يعتبر ماذا؟ موضوع، هذا تكلمنا عنه سابقا. فهذا الإبدال وقع عمدا وليس لمصلحة، فإذا هو من أنواع الوضع في الحديث. لكن لو وقع هذا الإبدال غلطا فيعتبر من ماذا؟ يعتبر من المقلوب أو المعلل. هل تذكرون مثالا على هذا؟ البارحة يعني نسينا، ها؟ أحسن، ثابت بن موسى الزاهد، حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعتبر يعني من أنواع المعلل أو المقلوب، سموا ما شئتم، المهم أن له علة، وهي أن هذا القلب أو هذا الإبدال وقع يعني لا لعمد، وإنما وقع خطأ من ثابت بن موسى الزاهد هذا، حينما ظن أن شريكا حينما أملى ذلك الإسناد وقال هذا الكلام أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد الذي أملاه، فهذا يعتبر من المعلل أو المقلوب على أي يعني وجه حكم به المحدث. كذلك أيضا يمكن أن يكون هذا من هذا النوع، يقول حديث يعلى بن عبيد حينما رواه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البيعان بالخيار، بدل عبد الله بن دينار قال عمرو بن دينار خطأ، ألا يعتبر هذا من هذا النوع؟ نقول نعم يعتبر من هذا النوع، لكن كما قلنا سابقا إن هذا لا يعتبر علة قادحة في الحديث، لأن كل من عمرو وعبد الله ثقة. قال بعد ذلك الحافظ بن حجر أو بتغيير، يعني إذا كانت المخالفة بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. الحقيقة الكلام على الحديث المصحف والمحرف يعني يحتاج إلى مزيد وقت أكثر مما معنا الآن، وبخاصة أن أمثلته أيضا تحتاج إلى تركيز، لأنه الخلاف بين المصحف والمحرف خلاف يسير، إما ببقاء الحروف مع تغيير الشكل أو بتغيير الحروف أو غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله معنا، وهو على أنواع. سنقف إن شاء الله عند هذا الحد ونأخذ الآن الأسئلة. وما أدري يعني قبل أن تفترقوا هل تفضلون أن نأخذ درسا الليلة؟ يعني على أساس ننهي الكتاب فقط، وإن كان إن شاء الله يعني بإذن الله سننهي. نعم ما هو إن شاء الله يعني ما يحتاج الأمر إلى أسبوع بإذن الله، يعني إن أنهيناه وإلا إن شاء الله ها أقول إن أنهيناه في الأسبوع القادم، وإلا يعني أخذنا زود يوم أو يومين إن شاء الله تعالى، لكن بإذن الله أنا سأبذل جهدي لإنهائه، وأنا يعني يغلب على ظني أننا سننهيه بإذن الله جل وعلا في الوقت المناسب. الآن يعني إيه بس يبدو لي فيه بعض الإخوة صائمين وكذا، ممكن يعني والله بعد الأشياء طيب لا شك، لكن ما فهمت قصدك. قصدك في المضطرب؟ في المضطرب، في المضطرب إذا لم يمكن الترجيح ولا الجمع في المتن حتى. لا، ما نستطيع نحكم على المتن بأنه صحيح إلا إذا صححنا السند، إذا صححنا السند حكمنا على المتن بأنه صحيح، لكن إذا كان السند مضطرب فنحن نتوقف عن قبول الحديث، لأن هذا الاضطراب دليل على أن الراوي لم يضبط. فلنفرض أن الحديث الصواب فيه أنه حديث مرسل، والحديث المرسل من أي أنواع علوم الحديث؟ من الضعيف، فما دام أنه ضعيف فيحتمل أن يكون مرسلا والحديث ضعيف، ولا نستطيع أن نحكم أيضا على أن الصواب أنه مرسل، احتمال أن يكون صحيحا. فلأجل هذا يعني هذه الاحتمالات المتعددة فنحن توقفنا عن قبول ذلك الحديث ما لم يتضح الأمر بمرجح آخر. لا يعني خلاص ما لازم بعد العشاء الليلة، يعني كان يلمسنا ما فيها رغبة. لا، درجات الضعف تختلف، فالمضطرب يعني ما أخذنا الحكم عليه في نهاية الكلام سيأتي إن شاء الله. الحافظ ابن حجر أشار في النهاية إلى أن بعضها يمكن يقبل وبعضها لا يمكن يقبل. فيها أحد الإخوة يعني كان سأل قبل فترة سؤال يعني تكرر دائما عن الجمع بين حديثي آية الكرسي أن من قرأها عند نومه لا يقربه شيطان، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد. يقول كيف الجمع بين الحديثين؟ في فتح الباري أحد الأخوة صور البارحة الموضع من فتح الباري، وفيه يعني محاولة للجمع بين الحديثين، لكن الذي يعني تطمئن إليه النفس أن الأصوب كما قال الحافظ هنا والأقرب أن المخصوص يقول وإن حمل على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما، والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينوي القيام، فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن حديث عقد الشيطان على قافية أحدنا هذا مخصوص بمن؟ بالذي لم يقرأ آية الكرسي عند نومه، وأما من قرأها عند نومه فلا يشمله هذا الحديث، بل الشيطان يطرد عنه فلا يعقد على قافيته. أنا يعني ارتحت لهذا الجواب، مع أن فيها أجوبة أخرى لكنها يعني مطمئننت إليها. أحد الأخوة سأل البارحة عن يعني ترتيب أقسام الرد بسبب طعن الراوي يعني بناء على ما ذكره الحافظ ابن حجر، وكنت ذكرت هذا لكن يبدو إما أنه يعني لم يتابع أو ما إلى ذلك، فعلى كل حال نعيدها بسرعة. قلت إن الطعن في الراوي ينقسم إلى طعن في العدالة وطعن في الضبط. أما الطعن الذي في العدالة فأوله نسبة الراوي إلى الكذب ووضع الحديث، والثاني تهمة الراوي بالكذب، والثالث رمي الراوي بالفسق أن يكون فاسقا، والرابع الجهالة جهالة الراوي، والخامس البدعة وصف الراوي بالبدعة. فهذه أنواع الطعون في العدالة. أما الطعن في الحفظ فأوله سوء الحفظ، والثاني فحش الغلط، طبعا هنا جاء بالأخف الأخف، سوء الحفظ، الثاني فحش الغلط، الثالث الغفلة، الرابع الوهم، الخامس المخالفة للثقة. يقول ما الفرق بين الانقطاع والسقط؟ أقول الفرق أن الانقطاع تعريف اصطلاحي، فالانقطاع من أنواع السقط، لكن السقط أعم، فقد يكون السقط يدخل فيه المنقطع والمعضل والمدلس والمرسل الخفي والمعلق والمرسل، كل هذه من أنواع السقط في الإسناد، فالمنقطع أحدها، هذا هو الفرق. يقول هل الحديث المضطرب ضعيف؟ أقول نعم الحديث المضطرب ضعيف. يقول ماذا لو تعارض حديثان إسنادهما صحيحان ولا يمكن الجمع بينهما، هل يتوقف عن العمل بهما؟ أقول نعم، وسبقا ذكرنا هذا. أحد الأخوة يقول حبذا لو كتبت هذا الشرح عند نهاية الكتاب وأضعه في أحد المكتبات لكي يصور، يقول إن كنت متحرجا من ذلك ولكن هو قصورنا والله المستعان، لأننا قد نكتب غير المراد. أقول هذا يعني هناك أحد الأخوة يعني تكفل بنسخ الدرس من الأشرطة، وسأحاول إن شاء الله أراجعه بعد ما ينسخه ويصور إن شاء الله ويوجد في المكتبات، لكن لا يعتبر مطبوعا لأنني يعني آذن به على أساس أنه درس فقط، لكن أما ما هو معد للنشر فلا، لا يعد هذا يعني معد للنشر، بحيث يعني معنى ذلك أنني لا أسمح بطباعته، فالطباعة شيء والتصوير من النسخ شيء آخر ينتفع به في حدود معينة، لأن من ألف فقد عرض عقله على الناس، وتعرفون يعني واحد حينما يتكلم ليس كالذي يتصدى للكتابة ويدقق ويحقق. أقول هل هناك درس بعد صلاة العشاء؟ أقول لا، خلاص يكتفى بهذا إن شاء الله. أقول ما معنى قول المحدثين عن راوي من الرواة إنه أدركته غفلة الصالحين؟ أقول معنى هذا الكلام أن المحدثين يفرقون بين العدالة والضبط، فقد يكون الراوي عدلا ولا يكون ضابطا، وجرب على الذين يعني يوصفون بالزهد والعبادة والحرص على ذلك أكثر أن بعضهم يكون فيه شيء من الغفلة بسبب اهتمامه بالعبادة وإعراضه عن حفظ الحديث، فإذا مسك حديثا من الأحاديث لا تجده يهتم به اهتمام المحدثين يعنون به سندا ومتنا وما إلى ذلك، بل يأخذه أخذا سهلا، فهذا الراوي يعني هو الذي يوصف بالغفلة، فيقال إن الصالحين كما يعني هو موجود في بعض الكتب لم يكونوا أكذب منهم، وهذا موجود يعني في مقدمة صحيح مسلم، لم يكونوا أكذب منهم في الحديث، ويبين مسلم رحمه الله ما المراد بهذا الكلام، يقول إنهم يقعون في الكذب ولا يتعمدونه، والسبب كما قلت انصرافهم عن حفظ الحديث إلى العبادة، لكن هناك من المحدثين من هو عابد زاهد صالح ورع تقي، ومع ذلك هو حافظ متقن، مثل عبد الله بن مبارك، مثل سفيان الثوري، مثل الإمام أحمد، مثل غيرهم يعني من العلماء الذين جمعوا بين الاثنين. يقول هل نقول إن حديث عبد الله بن المبارك الذي خالف فيه الثقات هو حديث شاذ؟ أقول نعم، بناء على هذا العرض يقال عنه حديث شاذ، اللهم إلا أن يكون هناك تخريج لهذه الزيادة لم أطلع عليها، يعني كأن يكون توبع أو ما إلى ذلك، لكن وجدت أنهم مثلوا بهذا الحديث، ويمكن أن تراجعوا كتاب الباعث الحثيث لحافظ ابن كثير وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه في الكلام على هذا الحديث. يقول هل حديث لا يبرك أحدكم كبرك البعير هل هو مقلوب؟ وما توجيهكم الحديث ونريد إسناده أو كذا؟ أقول ابن القيم رحمه الله ادعى القلب في هذا الحديث، ولكن قوله هذا يفتقد الدليل، لأنه استدل على القلب برواية لعبد الله بن سعيد المقبري، وعبد الله هذا متروك الحديث، فلا يستدل بروايته لإثبات القلب في الحديث، لأن الراوي لا يعتبر به أصلا، فكيف يمكن أن يستدل بقوله على إثبات القلب في الحديث؟ فيعني ابن القيم رحمه الله لا يسلم له بادعاء القلب، لكن يمكن أن تناقش المسألة مناقشة أخرى يعني بغير ادعاء القلب في الحديث. أعيد سؤالك. على كل حال المسألة يعني شائكة. يعني أنا أذكر الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله في عام 1401 كان بعض الإخوة يتبنى رأي الشيخ الألباني في تقديم اليدين على الركبتين، والشيخ عبد العزيز مقتنع بكلام ابن القيم ليس على التفصيل ولكن النتيجة التي توصل إليها، وهي أن الركبتين تقدمان على اليدين. فكعادة الشباب دائما يريدون إقناع الشيوخ بالقوة، فجاءوا بكلام الشيخ الألباني في السلسلة ضعيفة وقرأوه على الشيخ، والشيخ ينصت في سعة صدر، فلما انتهوا قال: أنتم تريدون إقناعي في هذه العجالة؟ وأنا والشيخ الألباني جلسنا في المدينة، لأن الشيخ عبد العزيز كان رئيسا للجامعة الإسلامية فيما مضى، قال: جلسنا مددا طويلة نتناقش في المسألة، وهذه المسألة حري بأن يؤلف فيها مؤلف مستقل. فطبعا لا يمكن القضاء، هي من يعني المسائل العسيرة. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني حسب ما أفهم أنه هون في المسألة، قال يعني هذا من الخلاف السائر، فلا حرج أن تقدم اليدان أو الركبتان، لأن الفصل في المسألة في حد محدود لا يمكن. لكن قلت لكم يعني وجهة نظري أنني أرى أن الحديث الذي يستدل به الشيخ الألباني أنه حديث منكر كما قال البخاري استنادا إلى قول البخاري رحمه الله. نعم منصور. على كل حال أنا لا أريد أن أحول الدرس إلى مناقشة لهذه المسألة، لكن على كل حال يعني أجيب عن هذه المسألة. لو أتيت يا أخي للناحية اللغوية فهي تسعف الشيخ الألباني في الحقيقة، لأن البعير ركبتاه في يدي، والدليل على هذا أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يحكي ذلك التابعي الذي شاهده، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خر في الصلاة خر على ركبتيه يبرك كما يبرك البعير. وهذا من أهل اللغة تابعي، فعندهم في اللغة يعني أن برك البعير يكون بهذه الصورة، فلا يمكن ادعاء القلب في الحديث بناء على معنى مختلف فيه أيضا من الناحية اللغوية. ولذلك قلت لكم من المسألة الشائكة، وأنا يعني ممن اهتمت بها من وقت مبكر، لكن عجزنا نصل فيها إلى يعني حد فاصل، ولذلك يعني أنا أسوغ الخلاف فيها مع ترجيحي وعملي بهذا الذي ذكرت لكم، وهو تقديم الركبتين على اليدين. قد يقول أحدكم: لماذا يعني أخذ بهذا المفهوم؟ أنا في الحقيقة سبق تناقشنا والشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله في هذه المسألة، وأنا يعني أجد أن الدرس تحول إلى درس فقه في هذه المسألة. فالشيخ محمد يعني حينما تناقشنا وياه يعني أتاني بوجهة نظر أصبحت عندي معقولة جدا، قال يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لو سلمنا بالمعنى اللغوي وتجاوزنا، لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبرك أحدكم على ما يبرك عليه البعير، ولكن قال: كما يبرك البعير. ففرق بين الهيئة وفرق بين العضو الذي يبرك عليه البعير. كيف يجي؟ قال: نعم، البعير الآن يقدم صدره أو يقدم مؤخرته حينما يقع على الأرض، يقدم صدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الهيئة، يقول: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فالبعير يقدم صدره، وأنت حينما تقدم يديك تقدم أي شيء صدرك، فتفعل كما فعل البعير. فهو يعني استنباط فقهي قد يسلم الشيخ به وقد لا يسلم، فأنا اقتنعت يعني بوجهة نظر الشيخ في هذه المسألة. يقول: هل بالإمكان الرجوع إلى سير إعلام النبلاء للإجابة على الأمثلة التي أعطيتنا إياها؟ أقول بالإمكان، لكن لو ما وجدت ما يسعفك فانتقل للمراجع التي ذكرت. يقول هل أعدتم على مسامعنا الكتب التي نرجع إليها لمعرفة العلل في الأمثلة وإعادة ما ينبغي علينا عمله علما بأننا مبتدئون لا نفقه شيئا في هذا العلم؟ أقول أما الكتب التي يمكن أن ترجع إليها فتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر والمراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل للعلائي. يعني لو رجعتم لهذه الكتب الأربعة حتما ستجدون بغيتكم. من رجع إلى السير يعني يمكن بعضكم ما يكون عنده مثلا التهذيب ولا تهذيب الكمال يمكن يرجع للسير، لكن لو لم يجد ما يشغل له يبحث عن التهذيب وتهذيب الكمال. أما بالنسبة لما ينبغي عمله فهو تأتي لأحد الأمثلة وتنظر هذا المثال من أين العلة فيه، هنا صيغة عنه، هذا الراوي يروي عن فلان، أنا أنظر أفتح ترجمته هل سمع من فلان أو لم يسمع، سمع منه طيب أذهب نسيت يعني مرجع مهم آخر، وللأسف أن الأخوة تفرقوا لكن معاني طبقات المدلسين للحافظ بن حجر، طبقات المدلسين للحافظ بن حجر لرجوع إليه في حال التدليس. فمثلا إذا جاءني راوي يروي عن راوي بصيغة عن نظرت هل هو شيخ له أو ليس بشيخ له، إذا كان شيخا له نظرت هل هو مدلس أو ليس بمدلس، إن كان مدلسا عرفت أن موطن العلة يكون هنا فأقول هذا الحديث آفته وعلته أن فلانا وصف بالتدليس وهو هنا لم يصرح بالسماع من شيخه فيكون هذا الحديث فيه هذه العلة. هذا مثال. مثال آخر، نظرت في الموضع الذي فيه صيغة عن وإذا بهذا الشيخ بهذا التلميذ لم يسمع من ذلك الشيخ، لكن ما سمع منه وعاصره يعني اشترك معه في فترة معينة زمنية من حياته أو ما اشترك، إن كان اشترك معه ونص على أنه لم يسمع منه فنقول هذا مرسل إيش خفي، وإن كان ذلك الراوي لم يشترك معه في شيء من سني حياته فيقال عن هذا إنه إيش منقطع، هذا إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة بينهما. أما إذا كانت الفترة الزمنية طويلة فأنظر إلى شيوخه، شيوخ هذا الراوي هل شيوخه سمعوا من ذلك الشيخ، فإن كان في شيوخه من سمع من ذلك الشيخ هنا أعرف أنه أيضا يمكن أن يكون منقطعا، لكن إذا كان في شيوخه لم يسمعوا من ذلك الشيخ الذي روى عنه فمعنى ذلك أن هناك أيضا واسطة أخرى فأقول إن الحديث إيش معضل. وإذا كان الساقط من الأعلى يعني الصحابي بحيث أن التابعي هو اللي أنظر يعني صيغة عنه وأنظر هذا الرجل الذي أضاف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان تابعيا فأقول إن الحديث إيش مرسل وهكذا. يقول هل يمكن أن تكون إجابة الأربعة الأولى السبت والبقية يوم الأحد حتى تتاح الفرصة للمبتدئين مثلي للاستفادة من الإجابات يوم السبت؟ أقول معلش يمكن إن شاء الله. على كل حال أحد الإخوة يعني يستدلك في الأمثلة يقول إنك ذكرت لفظة حسب علمي أنها غير موجودة في حديث فلان وهي موجودة في حديث فلان، أقول أنا لم أقصد في الأمثلة يعني الإتيان بالمثال على حقيقته في الكتب، هذا شيء يعني آخر، وإنما المقصود تقريب هذا العلم للأذهان. أما كون المثال يعني يصح في حد ذاته وبهذه الصورة وبهذه الألفاظ تماما أو لا هذا أمر آخر، فأرجو أن يفقه الإخوة هذا عني. يقول كنت أحضر دروس سماحة الشيخ بن باز في الفتح والفتاوى إلى آخره، فقال لي بعض الطلبة إن هذه الدروس لا تناسبك لأنك ما زلت في بداية طلب العلم ولا ينبغي أن يحضر عنده إلا كبار طلبة العلم، مما سبب لي ذلك عزوفا عن طلب العلم لمدة طويلة، مع العلم أنني عندما كنت أحضر كنت أشعر بالفهم وأشعر بأنني أستفيد، كيف توجهوني وما رأيكم في هذا الأسلوب المنفر عن طلب العلم؟ أقول أيها الأخوة، الحقيقة هذه من المسائل الخطيرة في المنهج، فأنا بحسب معرفتي وليعذرني بعض الأخوة إذا تكلمنا، لأنهم بالحقيقة تطاولوا، يعني يمكن أن مثلا لا نذكر هذه الأساليب أو لا نركز عليها وندع الأمور من باب النصيحة فيما بيننا وبينهم إذا لم يكن الأمر تفاقم إلى هذا الحد. أما بهذه الصورة ففي الحقيقة أن هذا يعني من الأمور التي يعني لا يسكت عليها. فهناك وللأسف بعض الأخوة الذين لهم يعني تصرفات حزبية لدعوة بعض الشباب، ويخشون على هؤلاء الشباب إذا حضروا مجالس العلم أن يتفلتوا عليهم بهذه الحجة، فيحذروهم من حلق العلم بهذا الأسلوب، إنك ما زلت صغيرا في السن، وإن هذه الدروس لا تناسبك، إلى آخر ما هنالك من الترهات. وهذه جاهلية جديدة، مهما كان المبرر لها حينما يقولون أننا ينبغي أن نركز على تربية الشباب وما إلى ذلك، فهذا أسلوب نرفضه ولا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. فإذا صرف هؤلاء الشباب عن دروس عن حلق العلم، فمعنى ذلك أنهم سيربون على مناهج غير علمية. و يعني كما أن هذا يعني مرفوض بهذا الأسلوب، فإنني أذكر أيضا بطريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. عبد الله بن عباس كان طفلا ويجلس على أبواب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تلفحه الشمس وتسفو عليه الرياح. ما الذي كان يريد؟ ما يريد إلا طلب العلم. عروة بن الزبير مثله، بعضهم كان يعني وهو صغير في السن تجده يلح على والدته، ووالده متوفى، حتى إنها تبيع بعض متاع البيت حتى تعطيه المؤونة والنفقة ليجلس في حلقة فلان العالم، يعني ينفق على نفسه وقد يرحل الرحلة لهذا السبب. المهم أن السلف الصالح يعني كانوا حريصين كل الحرص على تعليم أولادهم منذ الصغر. وسيأتينا إن شاء الله في آداب المحدث وطالب الحديث، وإن كنت يعني يمكن لا أتوسع هناك، أنهم اختلفوا متى يصح للطفل السماع، يدلك على أنهم كانوا يحضرون أولادهم منذ الصغر فينازعون هل سن الخامسة يصح معها سماع أو لا يصح. خامسة الطفل ما بعد حتى الآن يعني وصل إلى سن التمييز، هل يصح أن يسمع أو لا يصح أن يسمع؟ فكيف يأتي هذا الجاهل المركب ثم ينفر الناس عن طلب العلم، وتجد يمكن هذا الذي حذره يمكن أنه يبلغ سن 15 أو أكثر، فبإجماع أن مثل هذا يصح تحمله عند أئمة السلف، بل كان مثل هذا لا يصح هذا السن لو قد حفظ القرآن وحفظ بعض كتب السنة، ليس كشبابنا في هذه الأزمان التي يعني تبلدوا فيها. فعلى كل حال يعني ليكون الإخوة حذرين من هذه الأساليب التي يعني بهذه الحجج الواهية. والحقيقة أن التربية الحقيقية إنما تكون في حلق العلم، فهي التي يحصل فيها التعلم والتربية، لأن دائما طالب العلم يأخذ من أخلاق شيخه. والله لقد يعني قد يتأثر الطالب بأخلاق شيخه أكثر من تأثره بما أخذه عنه من العلم. وابن الجوزي رحمه الله يذكر عن أحد شيوخه وهو عبد الوهاب الأنماطي، ارجعوا إلى ترجمته وانظروا، يقول ابن الجوزي إنه كان كثير البكاء، يعني شيخ عبد الوهاب الأنماطي، ويقول والله لقد انتفعت ببكائه أكثر من انتفاعي بعلمه. يعني رجل رقيق، وإذا ذكر مسألة أو يعني حديثا يتعلق بأمور الآخرة أو ما إلى ذلك تجده يبكي. فهذا البكاء أثر في الطلبة، جعل عندهم رقة، جعل عندهم خشوع، جعل عندهم ورع، جعل عندهم زهدا، جعل بينهم وبين محارم الله حواجز. فهل هذا أسلوب تربوي أو غير أسلوب تربوي؟ كذلك أيضا حينما يجد طالب العلم من شيخه مثلا البعد عن الشهرة والحذر مواطن الشهرة، الحذر من العجب، الحذر من الرياء، بلا شك أنه يتأثر بشيخه. والله يعني لولا أنهم شيوخ، أنهم أحياء الآن لسميتهم، لقد يعني تأثرت ببعض الشيوخ يعني في أخلاقه في هذه المسائل أكثر والله من تأثري منه بما أخذت عنه من العلم، لأنني وجدت يعني فيهم فعلا صفات علماء السلف. وأما نحن في هذه الأزمان وبخاصة يعني بعد ما كثرت الفرقة والاختلاف الله المستعان، فنجد أن الإنسان قد يقع في أمور لا تحمد يعني عقباها، قد يدخل في الغيبة، قد يدخل في شيء من الظلم في اللفظ والتطاول على الآخرين، كله بسبب ما هو حاصل. أما بقية الشيوخ الموجودين الآن فلو فقدوا لا أصبحت الأمور حيصة بيصة وللأسف. فعلى كل حال يعني هؤلاء الشيوخ والله لا يفرط فيهم لو لم يأتي فقط إلا الأخذ من أخلاقهم، وتجد الواحد منهم لو أتيت تلقي عليه بعض الأمور الحزبية ينبذها كلها تماما، فلو لم يأتي من الفوائد إلا هذه الفوائد. رجل متجرد صفحة بيضاء كل الناس عنده بميزان واحد وهو ميزان الشرعي، لا بميزان الحزب وأن فلانا من جماعة فلان أو أن فلان ينتمي للجهة الفلانية.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ في درسنا هذه الليلة، بالنسبة للأمثلة التي أمليتها عليكم، نأخذ الجواب عن بعضها وبعضها نؤجله للليلة القادمة حسب طلب بعض الإخوة. فالأمثلة ثمانية، نأخذ أربعة في هذه الليلة والباقي نؤجله لليلة الآتية إن شاء الله. وأنا سأطرح السؤال والذي يعرف من الإخوة الجواب يرفع أصبعه ويبين ذلك بالحجة والبرهان كما أخذنا ذلك سابقا. فالمثال الأول الذي قال فيه البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه يعني شجر الحرم، ماذا نسمي هذا الحديث؟ هذا الحديث ماذا نسميه؟ طيب تفضل. نسميه معلقا. لماذا سميناه معلقا؟ ألا يحتمل أن يكون البخاري سمعه من ابن عباس؟ ليه؟ لعدم المعاصرة. يعني كم تقدر بينهما من الزمن؟ نعم أكثر من 100 قليلا، أكثر من 100 بين وفاة ابن عباس وبين ولادة البخاري، يعني يمكن حوالي 120 سنة. فبلا شك أن البخاري لم يدرك ابن عباس، فحينما يقول قال ابن عباس معنى ذلك أنه علق الحديث بمن؟ بابن عباس. فهذا القسم الأول يقال له إيش؟ معلق. طيب الرابع والذي مثلنا له بقولنا قال ابن ماجه مثلا حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أنس إلى آخر الحديث، ما الذي يمكن أن نقوله عن هذا الحديث؟ م. نبغى من الأخوة اللي ما يجاوبون دائما. تفضل يا أخي. طيب ضرة بن عبد الرحمن ضعيف، لكن يعني نحن حددنا هذه الأمثلة بأنواع معينة من علوم الحديث، وهي المعلق والمرسل والمرسل الخفي والمدلس والمنقطع والمعضل، بس نريد من هذه الأنواع. أما الأمثلة الباقية إن شاء الله سيأتيكم يعني عليها أمثلة تحكمون على الأحاديث من خلالها إن شاء الله. أيوة أحسنت بارك الله فيك. يعني هذا الحديث بعد النظر فيه وجدنا في رواته رجلا وهو الوليد بن مسلم، بعدما بحثنا في ترجمته وجدنا أنهم نصوا على أن الوليد بن مسلم هذا يدلس. كيف يدلس؟ يعني ماذا يفعل؟ يسقط واسطة بينه وبين شيخه وهو الذي سمع منه الحديث. فما دام أنه موصوف بهذا فيمكن أن نرد حديثه، لكن أنا أتساءل هل نرد حديثه على الإطلاق أو بضوابط معينة؟ نعم. أيوه. أي لكن ما هو الضابط في رد حديثه وقبوله؟ ما الذي أدرانا أنه دلس؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. إذا وجدناه قال حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني أو سمعت، يعني بإحدى الصيغ التي تدل على أنه فعلا أخذ هذا الحديث عن شيخه، فهنا ليس هناك إشكال، ما في داعي لأن نضع إشكالا. لكن في هذا الحديث لو نظرنا هل صرح بالتحديث؟ ماذا قال؟ قال عن وعن، يمكن يكون سمع الحديث من شيخه ويمكن أن لا يكون سمعه من شيخه. وما دام أنه موصوف بالتدليس فالأصل إذن أن نحتاط في قبول هذا الحديث ونقول هذا الحديث نتوقف عن قبوله وهو حديث ضعيف. لماذا؟ لأن الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالسماع. طيب بالنسبة للمثال الأخير الذي قال فيه النسائي أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب بن إسحاق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه، ماذا نقول عن هذا الحديث؟ طيب أي أي شعيب بن إسحاق أي. طيب ما الذي أدرانا أنه سقط أكثر من راوي؟ يعني بأي شيء نستدل؟ طيب هذا صحيح، يعني لو وجدنا هذا الحديث مرويا وهناك واسطة بين شعيب بن إسحاق وبين جابر بأكثر من واحد، فهنا نقول إن الحديث معضل صحيح. لكن هل وجدنا هذا الحديث مرويا؟ يعني هذا يعود للذي حكم على الحديث بالإعضال، فأنت طلعت عليه ما طلعت عليه، ما الذي أدرك؟ طيب أنا معك في هذا، يعني الشعور بأن الغالب أن بين النسائي وبين الصحابي يعني عدد في الغالب 5 رواة أو نحو ذلك صحيح هذا، لكن لا بد من التدليل، نريد الدليل. نعم يا أيوة أي نعم. طيب تستطيع تحدد تاريخ وفاة من وتاريخ ولادة من؟ أي. طيب من الشيخ ومن التلميذ هنا؟ قل تاريخ ولادة فلان كذا وتاريخ وفاة فلان كذا. يعني أنا أريد أحد الأخوة اللي بحثوا فعلا وحدد يعني العلة تحديدا كاملة. تفضل. جابر رضي الله عنه توفي سنة كم؟ أيوة. أي. طيب هو يعني الكلام على العموم صحيح، لكن لو حصل بشكل أدق يكون أفضل. يعني أنت أخذت وفاة شعيب، ألا تستطيع تحدد ولادته؟ كلام جميل جدا. يعني الكلام اللي قاله الأخ هذا يعني جميل جدا، لكن يمكن نحدد بالشكل الذي يعني ما زلنا مع الأخ فيه. الأخ يقول نظرنا في شيوخ شعيب هذا ولم نجد فيهم ولا واحدا من التابعين. نعم، فإذا شيوخه إما أن يكونوا من أتباع التابعين أو أيضا ممن هم دونهم، فلنأخذ يعني أعلى حد وهو أنهم من أتباع التابعين. فإذا أقل ما يكون أن هناك التابعي وتابع التابعي، فهؤلاء كم؟ اثنان، وسقط على التوالي. فإذا الحديث معضل. هذا كلام جميل، لكن دعونا أيضا نتوسع في تحديد مفهوم العلة بشكل أدق. نعم، ولد سنة كم؟ أو توفي قصدك؟ لا لعلك تقصد توفي. ها. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. شعيب بن إسحاق كانت ولادته في سنة 118 للهجرة، ووفاته في سنة 189 للهجرة. ها. فالولادة التي في سنة 118 ووفاة جابر رضي الله عنه في سنة كم؟ اختلف فيها، لكن يعني الأقرب أنها في سنة 74 للهجرة. فكم بين وفاة جابر وولادة شعيب بن إسحاق؟ كم سنة؟ أربعة وأربعين سنة. 44 سنة. طيب خذوا عندكم قاعدة يعني لأجل محاولة التحديد بالتقريب. يعني ضع في ذهنك أن فعلا شعيب بن إسحاق لم يسمع من جابر، نعم، لكن هل يكون، هل يحتمل أن يكون سمع ممن سمع من جابر؟ حتى تضع هذا الاحتمال تنظر في شيوخه. إن كان في شيوخه ممن قيل عنه إنه عمل، يعني عاش زمنا طويلا فوق 100، وعرف عن هذا المعمر أنه سمع من جابر، فهنا يبقى الاحتمال قوي أنه سمع من جابر. لكن إذا طلعت في شيوخه فوجدت أن شيوخه أعمارهم متوسط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. فإذا أخذنا الحد الأعلى من هذه وهو 70 عاما، فعندنا شيء يسمونه سن التحمل والأداء لشيخ شعيب ولشعيب نفسه. فالغالب أنهم يضعون سن 15 عاما لشيخه وله هو. فإذا وضعت سن 15 عاما لشيخه، فعلى الأقل يعني لابد أن يكون ولد في سنة كم؟ حتى يكون سمع من جابر 59 سنة 59 للهجرة. طيب 59 أضف إليها 70 التي هي المدة المتوسطة التي يكون عاشها شيخ شعيب 129. طيب شعيب ولد سنة كم؟ 118. أضف إليها 15 عاما 133 سنة. فإذا الاحتمال هنا قوي جدا على أنه ليس الواسطة بينه وبين جابر واحدا، ولكن لابد أن تكون أكثر من واحد، لأننا الآن أخذنا بأقل التقادير، فكيف لو أخذنا بما هو فوق ذلك؟ فبلا شك أن الانقطاع سيكون أكثر من هذا بكثير. فإذا يعني هذه أمور يحتاجها المحدث دائما في ذهنه ويستخدمها. ولذلك يعني لو طالبتم مثلا بعض المحدثين بالدليل الجازم تماما على أن فلانا لم يسمع من فلان وما إلى ذلك، ما يستطيع يقول لك يسوق لك بالسند تماما عن فلان أنه قال إنني لم أسمع من فلان، أو نص واحد من أقرانه أو المعاصرين له على أنه لم يسمع من فلان، لا. ولكن بهذه الطرق باستعمال التاريخ هم يحددون هل سمع أو ما سمع. أضف إلى ذلك أنه إذا كان شعيب يعني بهذه الصورة يعني أخذنا السن الأدنى، فأيضا البلد ليست هي البلد التي عاش فيها جابر في الغالب. أظن شعيب كوفي ولا لا؟ أحد منكم أحد ترجمته؟ يعني يغلب على ظني أنه من الكوفة، لأنه هو من تلاميذ أبي حنيفة، وأبو حنيفة كوفي، فالغالب عليه أنه كوفي. وجابر أين؟ مكي. فالبلد مختلف أيضا، هذا يقوي الانقطاع الطويل. فهذه الأمور بمجملها نستطيع من خلالها أن نقول إن الحديث بهذه الصورة معضل. طيب المثال الأخير وندع الباقي لليلة القادمة إن شاء الله. قال البخاري باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام إلى آخره. هذا الحديث ماذا نقول عنه؟ حديث معلق. طيب هل غير التعليق يمكن يكون شيء؟ يعني بالنسبة للأول الأخ قال إنه معلق وقلنا نعم، لكن كان يمكن أن يكون غير المعلق معضل. طيب هل هذا الحديث الآن نستطيع أن نقول عنه إنه معضل أيضا؟ ليه؟ من يكون مثلا؟ يحيى ابن بكير. فالساقط بين البخاري وبين الليث كم؟ واحدا فقط. فهذا نقول عنه معلقا ولا نقول عنه إنه معضل. طيب البقية إن شاء الله ندعها الليلة القادمة. نعم لو رجعت لكلام الحافظ بن حجر فتجد أنه حبده، لكن إذا نظرت في شيوخ البخاري هل فيهم من روى عن الليل؟ تجد مثل يحيى بن بكير أنه روى عن الليل. ها؟ يكفي. إيه نعم. طيب الآن نستمر في درسنا لعلنا يعني نقطع مسافة، و يعني قد نضطر إلى السرعة قليلا. ما زال الحافظ بن حجر رحمه الله يعدد أنواع المخالفة، فتذكرون أنه ذكر من المخالفات المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب، والآن جاء دور الحديث المصحف والمحرف. يقول الحافظ هنا أو يعني إذا كانت المخالفة بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف فقط، هذا كلامه عن المصحف والمحرف. وقال في شرحه: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان كذلك بالنسبة إلى النص فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، إلى أن قال: وصنف فيه فلان. الآن الحافظ قسم هذا النوع إلى قسمين: المصحف والمحرف، وعرفهما بهذا التعريف الموجز. فدعونا الآن نمشي مع تعريف الحافظ بن حجر، ثم نذكر ما إذا كان فعلا يمكن قصر هذا النوع على ما ذكره الحافظ بن حجر، أو إنه يمكن أن يكون أكثر من ذلك. فهو يقول: إن كان التغيير بالنسبة إلى النقط فالمصحف. هل يستطيع أحد من الإخوة يضرب لي مثال على هذا؟ يعني إن كان فهم هذه العبارة، ها؟ مثل حمار وجمار. أحسنت، بارك الله فيك. يعني ممكن نحدد من الأسماء المشهورة. نعم، نعم، لكن نريد من الأسماء المشهورة. على كل حال، يعني ما نطيل، هناك أسماء يحصل فيها التصحيف بسبب النقص، ومنشأ هذا التصحيف في الغالب من الكتب التي كانت موجودة عندهم. فلو نظرتم وتعاملتم مع الكتب المخطوطة التي بخطوط قديمة، تجدون الكثير منها لا تنقط. فمثلا يسار وبشار، يعني رسمها واحد، لأنها إذا لم تنقط فما تستطيع أن تحدد هل هو يسار أو بشار. فتقول مثلا محمد بن يسار أو محمد بن بشار، ما تستطيع تحدد. لماذا؟ لأنها ما تنقط. لكن من الذي يستطيع أن يحدد؟ الإمام الناقد العارف، الذي يعرف أن محمدا هذا بتحديد طبقته من خلال السند، هل هو من الأعلى أو من الوسط أو من الأنزل، وبتحديد الشيوخ والتلاميذ وكثرة ترداده في طبقة معينة من طبقات السند، يستطيع أن يحدد هل محمد هذا هو محمد بن يسار أو محمد ابن بشار. لكن الذي ليس بعارف، أو على الأقل قل إنسان ناسخ مخطوط، فممكن يقع في اللبس. ومن هنا ينشأ التصحيف في الكتب المخطوطة، لأن هناك ناس يقال لهم الوراقون، والوراق إنسان مستأجر ينسخ، بدل المطابع التي عندنا الآن، ما كانت المطابع موجودة عندهم، وإنما كان هناك ناس يشتغلون حرفة ينسخ الكتب، تعطيه كتابا وينسخه لك بأجرة. فالوراق ليس بعارف بهؤلاء الرجال، فلذلك يمكن أن يقع في التصحيف. فإذا كان التصحيف مع بقاء صورة الخط، صورة الخط باقية، لكن التصحيف حصل من جراء ماذا؟ من جراء نقطة واحدة فقط من تحت، والنقط التي في الأعلى يسار وبشار، فهذه النقط هي التي غيرت تماما هذا الرجل إلى رجل آخر. الحافظ بن حجر يقول: إن كان من هذا النوع فهو المصحف. ومن أمثلته الفعلية ما حصل ليحيى بن معين وهو إمام ووقع في التصحيف. هناك رجل يقال له العوام ابن مراجم، تصحف على يحيى بن معين إلى العوام ابن مزاحم. الخطأ وأين وقع؟ في الزاي والجيم، يعني نقطة الجيم توضع فوق الزاي، ابن معين أخذها ووضعها فوق الراء، فتصحف عليه هذا الرجل. فهذا من أمثلة ما يقع. أيضا كذلك هناك مثلا رجل يقال له أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي الذي يحضر معنا في درس مسلم يذكر أننا تكلمنا عن هذا. أبو جمرة في صورة خطه وبخاصة الناس الذين لا يروق لهم هذا الاسم، يعني دائما يتصحف أبو جمرة إلى ماذا؟ إلى أبي حمزة. فالسبب أن حمزة مشهور وجمرة غير مشهور، فتجد بعضهم، وغالبا هذا يقع في المخطوطات، يعني إذا ما وجدت هذا الاسم في المخطوطات التي لم يعني ينسخها أو يطلع عليها أئمة حفاظ مشهورون، فإن أبا جمرة هذا يقع فيه التصحيف كثيرا. وعلى هذا فسر، فهذا بالنسبة للمصحف عند الحافظ بن حجر هو يقصره على هذا النوع. قال: وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ممكن أحد من الأخوة يضرب لي مثال على التغيير بالشكل؟ أحسن، بارك الله فيك. نعم، مثال عبيده السلماني دائما يتصحف إلى عبيده، الذي لا يعرفه يقول عبيده، وهذا حتى سبحان الله، وأنا أستمع إلى الراديو في بعض الأحيان، بعض الذين يقول بعض المواعظ لكنهم ما عندهم خبرة برجال الحديث، تجد أنه يقول وقال عبيده السلماني ثم يذكر قولا عنه، فهذا من التصحيف. الصواب أنه عبيده، يعني العين بدل أن تكون مضمومة أصبحت مفتوحة. وأمثلة هذا كثيرة في الرواة الذين بهذه الصفة، مثل بشير وبشير، فتجد هذا أيضا يقع فيه التصحيح. مثلا الذي في مقدمة صحيح مسلم، الرجل الذي كان في نقاش مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ما اسمه؟ بشير ابن كعب، بشير بن كعب، الذي يقول لابن عباس: ما لي أراك ابن عباس لا تنصت لحديثي. فقال ابن عباس: إن كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت وأبصرنا، إلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه. فهذا من أمثلة المحرف عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هل يعني التصحيف والتحريف يقصران على هذا؟ أقول يعني بحكم المطالعة في الكتب المصطلح والكتب التي عنيت بالكلام في التصحيف، نجد أن الحافظ بن حجر رحمه الله اختصر اختصارا وقسمه هذا التقسيم الذي يعني لا أعرف أن أحدا سبقه إليه بهذه الصورة، ولكن هم يعبرون دائما بالتحريف والتصحيف على معنى واحد تقريبا. والتحريف والتصحيف ينقسم عندهم إلى قسمين: تصحيف لفظي وتصحيف معنوي. نبدأ بالتصحيف المعنوي لأنه ليس له أقسام حتى نأخذ التصحيف اللفظي. فالتصحيف المعنوي يقع في المتون، في متون الأحاديث، وأمثلته كثيرة وفيها شيء من الدعابة. فالتصحيف المعنوي: لفظ الحديث كما هو، ما تغير فيه شيئا، ما تغير فيه شيء لا بالشكل ولا بالنقط، باقي على ما هو عليه، ولكن فهم معنى الحديث يتغير. مثاله مثال أبي موسى الزمن رحمه الله تعالى، وكان من قبيلة عنزة. يمكن بعض الإخوة يزعل علينا إذا كان من قبيلة عنزة. فأبو موسى رحمه الله هو من الأئمة، ولكنه أساء فهم حديث من الأحاديث، وذلك أنكم تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يصلي تغرس بين يديه العنزة ليجعلها سترة له في الصلاة، والعنزة مثل الحربة من نوع الرمح يغرس في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى هذه العنزة، يعني الحربة، ليجعلها سترة. فأبو موسى رحمه الله قال: نحن قوم لنا شرف، يعني قبيلة عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صحف المعنى بهذه الصورة. السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي يقول إنه اطلع على مثال أعجب من هذا بنفس الحديث. بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة. كيف؟ يعني ظن أن عنزه عنزه، فعبر بالمعنى أيضا على أنه صلى إلى شاة. من أمثلته أيضا ما ذكره ابن الجوزي، طبعا أظنه نقلا عن الخطابي أو عن الدارقطني، يعني لا أذكر، أن أحد المحدثين حينما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فكان هناك أناس جلوس فتلوموا وقالوا والله لقد كنا نسقي مزارعنا ونسرح الماء إلى جيراننا، فأخذوا يستغفرون الله جل وعلا من هذا الفعل. والسبب أنهم أساءوا فهم الحديث، الحديث المقصود به السبايا من النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كنى عن الجماع بهذه التكنية، فنهى أن يطأ الرجل المثبية قبل أن يستبرئ رحمها، قبل أن تحيض ثم تطهر، وعاكن عن ذلك بأن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، قد يكون في بطنها ولد من غيره فيكون سقاه ماءه، فهذا هو المقصود. فبعضهم أخذ الحديث على ظاهره فقال هذا القول. ومثاله أيضا ما وقع كما يقولون لابن شاهين وهو إمام حافظ، أنه تصحف عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يشققون الخطب، يعني يتفيهقون يتفاصحون أمام الناس فيشققون الخطب، يحاول الواحد منهم أن يظهر نفسه فصيحا أمام الناس، فتصحف عليه يشققون ماذا؟ الحطب، نقطة فقط أزالها. فكان هناك أناس أهل سفن جالسون فقالوا وماذا نفعل يعني بالسفن، يعني نحن نتخذها من الخشب ونشقق الخشب حتى نصنع هذه السفن، فكل هذا من تصحيف المعنى وهو كثير جدا، حتى يعني أن التصحيف ممكن يستمر إلى هذه الأزمان. وأنا أذكر طبعا أنتم لا تعرفونه، أحد أئمة المساجد كان يقرأ في مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مختصر سيرة ابن هشام، فيذكر نسب قريش، المهم حتى قال وقريش من كنانة، وتصحفت عنده في الكتاب إلى كنافة. فقال له أحد الجلوس كنافة أو كنانة؟ قال والله موجود كنافة. طبعا غالب ما ينشأ التصحيف هذا من عدم الجلوس مع الشيوخ وأخذ العلم عنهم، وإنما يؤخذ العلم من ماذا؟ من الصحف، ولذلك قيل الذي يصحف إنه صحفي، فهذا أكثر ما يقع التصحيف. وهذا لو كان يجالس الشيوخ لعرف أن المقصود كنانة، أحد يقول من قريش من كنانة، لكن التصحيف كله ينشأ من الصحف. فهذا بالنسبة للتصحيف المعنوي، ومسألة كنافة هذه قد تكون يعني من تصحيف النظر كما سيأتي إن شاء الله. القسم الثاني هو التصحيف اللفظي وهو أكثر الأنواع. والتصحيف اللفظي يقع في الإسناد وفي المثل، ووقوعه في الإسناد وفي المثل يختلف، فينقسم إلى تصحيف بصر وتصحيف سمع، إلى تصحيف بصر وتصحيف سمع في كلا الموضعين في الإسناد وفي المثل. فمن أمثلة التصحيف في الإسناد الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، ومن جملتها تصحيف يحيى بن معين رحمه الله العوام ابن مراجم إلى العوام ابن مزاحم، فهذا يقال له تصحيح إسناد، وهو يقع كثيرا. وتصحيح المتن مثل له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، يعني اتخذ حجرة من حصير في المسجد. فابن لهيعة أحد الرواة صحف الحديث فقال احتجم في المسجد، فهذا يقال له تصحيف ماذا؟ تصحيف متن. فالأول تصحيف إسناد وهذا تصحيف متن. والتصحيف يحصل بسبب السمع وبسبب البصر. أما بالبصر فلأجل ما ذكرناه قبل قليل، مثل أن يكون الكتاب غير منقوط، أو تكون النقط متقاربة، أو من جراء العجلة، كل هذا يحصل. فمثلا أحدهم حينما قرأ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، تصحفت عليه ستا إلى شيئا، فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، والسبب أنها لم تنقص وهم ما كانوا يهمزون، فالشكل باقي، فهذا تصحف عليه، وكل ذلك من جراء ماذا؟ من جراء النظر، فهذا يسمى تصحيف بصر. أما تصحيف السمع فهو يقع في الكلمات التي مخارجها متقاربة، وفي الغالب يكون ممن كان بعيدا عن الشيخ، فإذا كان بعيدا عن الشيخ وربما كان أيضا ساهيا أو ما إلى ذلك ومخرج الكلمات واحد، فإنه يقع في هذا التصحيف السمعي. يمثلون له بعاصم الأحول وواصل الأحدث، لاحظوا أن المخرج تقريبا متقارب، عاصم الأحول وواصل الأحدث، فبعضهم يتصحف عليه إذا قال حدثنا عاصم الأحول يظن أنه قال حدثنا واصل الأحداث، فهذا يسمى تصحيف ماذا؟ تصحيف سمع. تصحيف سمع. هذه هي أنواع التصحيف على التفصيل. وكما قلت لكم أن الحافظ بن حجر رحمه الله اختصر اختصارا، وكما قلت قد يعبر التصحيف عن التحريف والعكس، والحافظ بن حجر رحمه الله هنا اجتهد. هناك أئمة عنوا بكشف التصحيف، ومن جملتهم الدارقطني رحمه الله، وله كتاب يثنون عليه، لكن ليت هذا الكتاب يخرج إن كان موجودا مخطوطا. والحقيقة أن مثل الدارقطني رحمه الله ممن إذا كتب في مثل هذه الفنون يجيد ويفيد، لكن هناك كتاب تصحيفات المحدثين للعسكري، فهذا حققه الشيخ محمود الميرة، وهو موجود في المكاتب، يقع في 3 مجلدات يمكن أن تطالعوه. هناك من تعرض لمثل هذا التصحيف الذي يقع، فأذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أفرد بابا في هذا الموضوع، وذكر أناسا ممن يصحح، ومن جملتهم ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد، وذكر عثمان ابن أبي شيبة أخو صاحب المصنف، ونقل عنه أمورا عجيبة وهي تنقل عنه. والحقيقة أيها الإخوة، يعني أنا أردت أن أذكره يعني تنبيها على أن الإشاعة أحيانا قد تكثر، فتذكرون أن يعني مثلا جحا كل نكتة تلزق بجحا، ربما لأنه في الأصل كان صاحب دعابة، لكن يمكن هذا الذي يذكر عنه ما يبلغ ولا معشار ما قد حصل منه. فعثمان بن أبي شيبة رحمه الله يقال إنه كانت فيه دعابة، وذكر عنه بعض التصحيف من جملة ما ذكر عنه وهذا التصحيف الذي ذكر عنه كثير، لكن أضرب لكم من الأمثلة التي ذكرت عنه أنه قرأ جعل السفينة في رحل أخيه، فقيل له جعل السقاية، الآية التي في سورة يوسف، فقال لا، أنا وأخي أبو بكر الذي هو صاحب المصنف لا نقرأ لعاصم، فجعلها يعني كأنها قراءة، هذا الكلام الذي تقولون كأنه قراءة. ويقال إنه قرأ سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قرأها كأول البقرة ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أنا أستبعد جدا، بل أقول قد يكون مستحيلا أن يقع عثمان بن أبي شيبة في التصحيح. لماذا؟ لأن الرجل من أئمة التفسير، وأئمة التفسير دائما معروفون بالإجادة في القراءات، وما يفسر القرآن أحد إلا وهو حافظ له ومطلع على هذه الأمور، فكيف يقع في هذا التصحيح الذي لا يقع فيه صغار الأطفال؟ وهو له كتاب في التفسير كبير، فأنا أستبعد أن يصح هذا عن عثمان بن أبي شيبة. لكن الذهبي رحمه الله حينما ذكر هذا عنه في سير أعلام النبلاء قال إن الرجل كان صاحب دعابة، فلعله كان يداعب والله يغفر لنا وله. فالذهبي يبدو لي أنه ما يعني نقد الأسانيد أو حاول أن يدقق في المسألة، وكأنه سلم بوجود هذا الشيء. وأنا أدعو في الحقيقة إلى ضرورة التحقق من ما يذكر عن مثل عثمان بن أبي شيبة وغيره، حتى عبد الله بن الإمام أحمد الخطيب البغدادي ذكر عن بعض الأمور التي لا أظن أن عبد الله بن الإمام أحمد يقع فيها، طبعا لا لأنه مبرأ، لكن لأنها أشياء يعني يفهمها صغار طلبة العلم فضلا عن مثل هذا الإمام. فنكون الآن انتهينا من المصحف. قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذا الكلام أيها الإخوة يتعلق بمسألة مشهورة عند علماء الحديث، وهي الرواية بالمعنى. تعرفون حفظكم الله أن البشر ليس كلهم يستطيع أن يتلقى الكلام من فم الشيخ ويؤديه كما سمعه حرفا بحرف، بل قد يحفظ كثيرا من الألفاظ وتيفوت عليه بعض الألفاظ لكنه يحفظ المعنى، فربما وضع لفظة مكان لفظة. فمثلا عندنا ثلاثة ألفاظ أو ربما أكثر كلها بنفس المعنى: أقبل وهلم وتعال، هل بينها خلاف؟ ما بينها خلاف. فلو أنني قلت يا فلان أقبل، أو يا فلان هلم، أو يا فلان تعال، ألا أعتبر ناديته؟ هذا شيء. لكن إذا كنت مثلا أقول يا فلان امش، فلفظة امش هذه ألا تحتمل وجهين؟ أن أقول امش تعال يعني إلي، أو امش انصرف، تحتمل الوجهين. فهنا المعنى يختلف. قالوا إذا كان الذي يحدث بالمعنى عالما بما يحيل الألفاظ، بما يحيل المعاني من الألفاظ، فهذا هو الذي تجوز له الرواية بالمعنى. وأما إذا كان يعبر بلفظ قد يكون يؤدي معنى زائدا أو معنى ناقصا أو معنى مغايرا، فهذا لا يجوز له بحال من الأحوال أن يحدث بالمعنى. لماذا؟ لأن الحكم الذي يمكن أن يستنبط من الحديث يتغير في هذه الحال. وأضرب لكم مثالا على هذا، لا لأجل التحقيق، فهنا أحد الإخوة يجمع ألفاظ الحديث، لكن على رأي من يستنكر مثل هذه اللفظة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قبض الرب جل وعلا للسماوات والأرض، في تفسير قول الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه. الرواة الكثر رووه ويقبض الأراضين السبع بيده الأخرى. أحد الرواة قال بشماله، فالذين يستنكرون هذه اللفظة يقولون إن هذا الراوي عبر بماذا؟ عبر بالمعنى. لكن إذا سلمنا على بهذا الفهم، ما يأتيني واحد من الإخوة يناقشني في المسألة حتى الآن يعني ما، لكن نقول بناء على من يستنكر هذه اللفظة ويكون هذا الراوي عبر بالمعنى، هل يكون هذا الراوي أتى بالمعنى الدقيق؟ لا، نقول ما أتى بالمعنى الدقيق، لأنه أتى بمعنى يترتب عليه مسألة أخرى، وهي إثبات صفة زائدة أو يعني وصف لفيه صفة من صفات الله جل وعلا بمعنى أشمل أو أكثر دقة مما هو مذكور في الحديث الآخر بيده الأخرى. فمثل هذا يعني لو صح فعلا أن هذا الراوي عبر بالمعنى، نستطيع أن نقول إنه عبر تعبيرا غير دقيق. التعبير أيها الإخوة ليس فقط بتغيير لفظ مكان اللفظ، بل قد يكون اللفظ كله، وقد يكون بالاختصار أيضا. فقالوا لا يجوز له أن يختصر الحديث إلا إذا كان أيضا عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ. وعندكم المحشي يعني ذكر مثالا جيدا، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. فلو جاءنا راو واختصر هذا الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع،
أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.